بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
العلوم للصف الأول المتوسط، الفصل الدراسي الثاني، المراجعة والتعديل النهائي، ناصر ابن محمد الدوسري، ناصر ابن عبد الله الحسيني، منصور بن مقبل الشمري، وفاء عبد الحميد البريكان، حصة صالح الجبر، أمل عبد الله الحرقان. الطبعة لعام 1427 للهجرة، 1428 للهجرة.
الشريط الأول،
الصفحة 13، الوحدة الأولى، المخلوقات الحية، تصنيفها، تركيبها، وظائفها. الصفحة 14، الفصل الأول، الخلية وحدة بناء جسم المخلوق الحي. عرفت أن للجوامد حجما وكتلة، فهل تنطبق هذه الخصائص على المخلوقات الحية؟ هل يبقى حجمك ثابتا أم أنه يزداد مع ازدياد عمرك؟ مما لا شك فيه أننا نلاحظ اختلاف أحجام تلاميذ المدارس، فمنهم الصغير حجما، وخاصة تلامذة الصفوف الابتدائية، ومنهم الكبير حجما كتلامذة صفك أو تلامذة الصفوف العليا. عند زيارة الطفل للطبيب يتم إجراء بعض الفحوصات له قبل الدخول للطبيب، منها أخذ الوزن والطول. كيف تجرى تلك الفحوصات؟ وما الفائدة منها؟ شكل 1-1 على اليسار. يتوقع منا في نهاية دراستنا لهذا الفصل أن نستفيد بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، ومنها أن نكون قادرين على أن نبين الفرق في الحجم والكتلة بين الجمادات والمخلوقات الحية. نشرح عبارة الخلية وحدة تركيب جسم المخلوق الحي. نفسر معنى كون الخلية وحدة الوظيفة في المخلوق الحي. نعدد أجزاء الخلية الحية ونحدد وظائفها. نعلل سبب اختلاف أشكال الخلايا في المخلوق الواحد. نقارن بين المخلوق وحيد الخلية والمخلوق عديد الخلايا. نحدد أوجه الشبه والاختلاف بين الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية. نستخدم العدسة المكبرة لفحص عينات مختلفة. الصفحة 15، نقارن بين قوة تكبير العدسة المكبرة والمجهر. نرسم شكلا لخلية ونسمي أجزاءها. نكون قادرين على التعامل مع المجهر بشكل سليم. نعد شريحة بشكل سليم لفحصها تحت المجهر. نستدل بآية من كتاب الله تبين دقة خلقه سبحانه. نستثمر هواياتنا في أعمال نتائجها مفيدة لنا وللآخرين. إن الإنسان له حجم وثقل، وكثيرا ما نستعمل كلمة وزن ثقل للدلالة على الكتلة نظرا لتناسبها في المكان نفسه على سطح الأرض. إن لكل مخلوق حي حجما وثقلا وكتلة، ولكنه يختلف عن الجوامد بأن حجمه وثقله في تغير مستمر. سؤال للتفكير، هل يزداد حجم المخلوق الحي وثقله بشكل مستمر أم أنه قد يتناقص؟ أوضح ذلك. الصفحة 16، طرق دراسة بنية الجسم الحي. نستطيع دراسة الأجزاء المرئية للمخلوق الحي بالعين المجردة كأعضاء جسم حيوان أو نبات أو إنسان، أما لدراسة الأجزاء الدقيقة من المخلوقات الحية فلا بد من استعمال وسائل التكبير. نقوم بتطبيق النشاط التالي لندرك الفرق بين قدرة العين المجردة وقوة تكبير العدسة المكبرة. نفحص شكل العدسة المكبرة ونقارن بينها وبين الزجاج العادي وعدسة النظارة الطبية. إننا لن نستطيع بالعين المجردة أن نميز الأجزاء الصغرى من جسم المخلوق الحي، ولكن عدسة التكبير تدل على أن الأجسام الحية مؤلفة من أجزاء دقيقة، وقد تبين أن عدسة التكبير غير كافية لملاحظة تفاصيل الأجزاء الدقيقة ودراستها، إذ إن قوة تكبير غالبية هذه العدسات تتراوح بين حوالي 2 و25 مرة. نشاط عملي: استخدام عدسة التكبير. نحتاج إلى عدسة مكبرة ومجسم لأعضاء جسم الإنسان أو مصور، ونبات بكامل جذوره، فاصوليا مثلا أو غيرها، الشكل 1-2-ب. خطوات العمل: أولا، نلاحظ أعضاء جسم الإنسان كما نراها في النموذج، أو نلاحظ الصورة ونميز الرئتين والقلب والكبد وأحد الأوعية الدموية. ثانيا، نأخذ عدسة تكبير ونفحص جلد اليد مثلا، هل نرى المسام بوضوح؟ ثالثا، ندرس أجزاء النبات ونميز الأوراق والساق والجذور. رابعا، نستعمل عدسة التكبير لملاحظة نهاية الجذور، هل نرى الشعيرات الدقيقة؟ الشكل 1-2-ج. كيف نستطيع دراسة تفاصيل الأجزاء الدقيقة المكونة لأجسام المخلوقات الحية؟ لقد طور العلماء والصناعيون المهرة المجهر المركب، وبواسطته أصبح ممكنا دراسة تركيب الأجسام الحية بدقة نظرا لقوة تكبيره التي تصل إلى 2500 مرة. الصفحة 17، شكل 1-2. أعضاء جسم الإنسان: ألف، نبات الفاصوليا: باء، جذور مكبرة تتضح عليها الشعيرات الدقيقة: جيم. وقد بني هذا المجهر جزئيا على الأسس نفسها التي تعمل بموجبها عدسة التكبير، إذ يحتوي على نوعين من العدسات تعطيان معا تكبيرا أفضل وأوضح من التكبير الذي تعطيه عدسة واحدة، الشكل 1-3 على اليسار، شكل 1-3 مجهر. وباستخدام هذا المجهر قام العالم الإنجليزي روبرت هوك بدراسة شرائح عدد كبير من النباتات، فوجدها جميعا مؤلفة من وحدات صغيرة أطلق عليها اسم خلايا، وسرعان ما انتشر استعمال المجهر، فانكب العلماء على دراسة أجسام العديد من المخلوقات الحية ومنها الإنسان. ومن هذه الدراسات اكتشف العلماء أن أجسام المخلوقات الحية تتألف من وحدات صغيرة تسمى خلايا. ما الخلية؟ ومما تتألف؟ وهل تختلف خلايا النبات عن خلايا الحيوان وعن خلايا الإنسان؟ الصفحة 18، اكتشاف الخلايا ونظرية الخلية. بدأ علم الخلية منذ حوالي 300 عام، حين شاهد العالم الإنجليزي روبرت هوك بواسطة المجهر خلايا الفلين لأول مرة، وأدت الدراسات التي تبعت ذلك والتي كانت تهدف إلى معرفة ماهية الخلايا ووظائفها ومن أين تنشأ إلى تبلور نظرية الخلية بمفهومها الحديث. وتنص نظرية الخلية على أن أولا، الخلية هي وحدة التركيب والوظيفة في المخلوق الحي. ثانيا، الخلية تنشأ من خلايا سابقة لها، ويمكننا التعرف أكثر على الخلايا من خلال تطبيقنا الأنشطة التالية: التعامل مع المجهر مهارة عملية. أولا، عند حمل المجهر يراعى أن نمسك إحدى اليدين بذراع المجهر الذي يصل القاعدة بمجموعة العدسات مع وضع راحة اليد الأخرى تحت قاعدة المجهر. ثانيا، يوضع المجهر على طاولة مستوية السطح وثابتة لا تهتز، ويراعى ترك مسافة بين مكان المجهر وحافة الطاولة 20 سنتيمترا تقريبا حتى لا يسقط على الأرض عند الاصطدام العفوي به. ثالثا، يتم توجيه المرآة إلى مصدر الضوء مع النظر بالعين من خلال العدسة إلى أن يتم الحصول على أفضل إضاءة ممكنة. رابعا، يراعى مسح العدسات بقطعة قماش ناعمة ونظيفة حفاظا على سلامتها. خامسا، عند الانتهاء من الفحص يعاد المجهر إلى مكانه في صندوق خاص أو يغطى بقطعة من القماش أو بغطاء بلاستيك حفاظا عليه من الغبار. الصفحة 19، التعامل مع الشرائح المجهرية مهارة عملية. أولا، نمسك الشريحة بالإبهام والشاهد من الجانبين، ويراعى عدم إمساك الشريحة من الجهة العليا والسفلى لأن ذلك يؤدي إلى بقاء آثار عليها تعيق الفحص. ثانيا، يمسك غطاء الشريحة بنفس الطريقة ويوضع بشكل مائل على الشريحة مع إنزال جهة من الغطاء ومراعاة إنزال الجهة الأخرى بشكل تدريجي شكل 1-4 على اليسار. ثالثا، أفضل الطرق لصبغ العينة يتم بوضع قطرة من الصبغة على حافة الغطاء الزجاجي ملامسة للغطاء، ثم توضع عند الجهة الأخرى من الغطاء ورقة نشاف أو منديل ورقي، وسيقوم المنديل بسحب الصبغة من الجهة الأخرى لتمر تحت الغطاء الزجاجي بشكل منتظم إلى أن تصل إلى المنديل، ويراعى قبل ذلك وضع قطرة ماء تحت الغطاء الزجاجي. نشاط عملي: نحتاج إلى مجهر مركب وشرائح مجهرية وأغطية للشرائح وبصلة وصبغة يود وسكين أو مشرط. يجب الحذر الشديد عند استخدام الآلات الحادة. العمل: أولا، نأخذ بصلة ونقطعها بالسكين إلى 4 قطع بعد إزالة قشرتها الخارجية. ثانيا، نمسك بأحد الأرباع وسنجد أنه مكون من أجزاء من حلقات متراصة على شكل طبقات. ثالثا، نأخذ الطبقة الخارجية ونمسكها بين يدينا ثم نثنيها للخارج إلى الجهة المحدبة. عندما تنكسر سنجد أن هناك طبقة رقيقة على شكل غشاء على الجهة المحدبة قد انفصلت عن بقية الطبقة شكل 1-5. رابعا، نستخدم ملقطا نظيفا لفرد هذه الطبقة الرقيقة على شريحة زجاجية نظيفة، ونستخدم مشرطا لقص قطعة مساحتها 1 سنتيمتر مربع تقريبا، ونستبعد الأجزاء الباقية. الصفحة 20. خامسا، نضع قطرة ماء على الغشاء ليسهل فرده على الشريحة. سادسا، نفحص هذا الغشاء الرقيق بالعين المجردة ثم بعدسة مكبرة. ماذا نشاهد؟ على اليسار شكل 1-5. سابعا، نضع الغطاء الزجاجي الرقيق على العينة بإشراف معلمك أو معلمتك. ثامنا، نضع قطرة من صبغة اليود على حافة الغطاء الزجاجي، ثم نضع على حافة الغطاء الأخرى ورقة نشاف أو منديلا ورقية، وسنلاحظ مرور الصبغة تحت الغطاء الزجاجي من الجانب الذي وضعنا فيه الصبغة إلى الجانب الذي وضعنا بقربه المنديل شكل 1-6. لنصبغ العينة بشكل منتظم نضع الشريحة تحت المجهر ونفحصها شكل 1-7. ماذا نشاهد؟ في الأسفل شكل 1-6 وعلى يساره شكل 1-7. نسجل ما قمنا به في هذه التجربة على شكل تقرير قصير مشتملا على أسس التعامل مع المجهر، أسس إعداد الشريحة للفحص، الفرق بين تكبير العدسة المكبرة وتكبير المجهر المركب، بالإضافة إلى مشاهدتك أثناء الفحص. نقارن بين ما شاهدنا تحت المجهر والشكل 1-8 والذي يمثل رسما لخلايا قشرة البصل تحت المجهر بعد صبغها بصبغة اليود. الصفحة 21 شكل 1-8. ما شاهدناه يمثل جزءا صغيرا من جسم نبات البصل، ولعلك لاحظت أنه مكون من طبقة متراصة من الخلايا، وما ينطبق على هذا الجزء ينطبق على باقي النبات كما ينطبق على أنواع النبات الأخرى. فجسم النبات مكون من خلايا، وهذه الخلايا تختلف أشكالها حسب موقعها من جسم النبات. أما تركيب الخلايا النباتية فهو متشابه إلى حد كبير، كما أن هناك تشابها في التركيب بين خلايا النبات وخلايا الحيوان والإنسان. معارف إضافية: هل يمكن الاستفادة من الهوايات في تحقيق اكتشافات علمية؟ يقضي الإنسان جزءا من وقته في ممارسة هواية معينة، وتختلف تلك الهوايات باختلاف ميول الفرد. وقد تعجب إذا علمت أن اختراع المجهر المركب يعود إلى إحدى تلك الهوايات. كيف حدث ذلك؟ كانت هواية صقل العدسات الزجاجية هي الهواية المفضلة لتاجر القماش الهولندي لوفين هوك، واستثمر هذه الهواية في فحص الأشياء من حوله إلى أن قاده ذلك إلى اكتشاف أن هناك مخلوقات متناهية الصغر تعيش حول الإنسان ولا يراها بعينه المجردة. وكانت تلك هي بداية اكتشاف الأحياء المجهرية ومحاولة صنع وسائل تكبير أفضل باستخدام العدسات. الصفحة 22 خلايا الإنسان وتنوعها، نشاط عملي. التعرف على بعض خلايا الإنسان: نحتاج إلى مجهر مركب وعدسة مكبرة وثلاث شرائح مجهرية جاهزة، الأولى لخلية عصبية شكل 1-9 والثانية لخلية عضلية شكل 1-10 والثالثة لخلايا الدم شكل 1-11. ويمكن استخدام بدائل أخرى في حال عدم توفرها. العمل: نفحص كل منها بالعين المجردة ونسجل ما نشاهده، ثم نفحص كل منها بعدسة التكبير ونسجل ما نشاهده، وأخيرا نفحص كل منها بواسطة المجهر ونسجل ما نشاهده. في أي حالة استطعنا ملاحظة أكبر قدر من التفاصيل عن الخلايا؟ ما الفرق بين هذه الخلايا وخلايا البصل التي شاهدناها في النشاط السابق؟ ما أوجه الشبه بين هذه الخلايا؟ ما أوجه الاختلاف بينها؟ شكل 1-9 خلية عصبية، شكل 1-10 خلية عضلية، شكل 1-11 خلايا الدم. الصفحة 23 تركيب الخلية ووظائفها. تتشابه الخلايا في المخلوقات الحية بأنها تتألف من ثلاثة أجزاء أساسية: أولا الغشاء الخلوي، أي الغشاء السيتوبلازمي، ثانيا الهلام الخلوي أي السيتوبلازم، ثالثا النواة وسنعرض فيما يلي أهم وظائف هذه الأجزاء الثلاثة. شكل 1-12 على اليسار، شكل 1-12 خلية حيوانية. أولا الغشاء الخلوي، أي الغشاء السيتوبلازمي، وهو غشاء رقيق يغلف الخلية وينظم دخول الأغذية إلى الخلية وخروج الفضلات الذائبة منها، وهذا الغشاء موجود في جميع أنواع الخلايا. ثانيا الهلام الخلوي السيتوبلازم، وهو مادة هلامية لزجة مثل بياض البيض. شكل 1-13 على اليسار، تحتوي على عدد من التراكيب الحية والأخرى غير الحية، والتراكيب غير الحية عبارة عن حبيبات دهنية وإفرازية وسوائل. فحص تركيب بيض الدجاج كمثال على الخلايا، نشاط مسل. نحتاج إلى بيض دجاج طازج، وبيض دجاج مسلوق، وطبق صغير وعميق، وطبق صغير، وسكين. يجب الحذر الشديد عند استخدام الآلات الحادة. العمل: أولا فحص البيضة الطازجة. 1- نأخذ البيضة الطازجة ونكسر قشرتها من الناحية الخلفية برفق، ونزيل جزءا صغيرا من القشرة كما في الشكل 1-14 على اليسار. الصفحة 24. 2- نفحص داخل البيضة، ماذا نشاهد؟ 3- نكمل كسر القشرة برفق، ثم نفرغ محتويات البيضة في الطبق الصغير العميق. 4- نفحص البقايا الملتصقة بقشرة البيضة من الداخل، ثم نفحص مكونات البيضة. 2- فحص البيضة المسلوقة. نقشر البيضة برفق ونفحص الغشاء المتبقي على قشرة البيضة من الداخل. نقطع البيضة طوليا بالسكين ونفحص مكوناتها. نسجل ملاحظاتنا ونقارن تركيب البيضة بتركيب الخلية. أما التراكيب الحية داخل السيتوبلازم فهي عبارة عن عضيات تؤدي الوظائف المختلفة التي تقوم بها الخلية، وهي ألف شبكة الهلام الداخلي وتعرف بالشبكة الإندوبلازمية، وتعمل كقنوات لنقل المواد من خارج الخلية إلى داخلها وبين أجزاء الخلية. ب الميتوكندريا، وهي تقوم بتفاعلات ينتج عنها طاقة يستفيد منها الجسم للقيام بأنشطته المختلفة. جيم أجسام جولجي، وهي تقوم بتجميع وإعادة إفراز بعض المواد السكرية والبروتينية. دال الرايبوسومات، وتختص بإنتاج البروتين. ها الجسم المركزي، يوجد في الخلية الحيوانية فقط وله أهمية في انقسام الخلية. واو البلاستيدات، وتوجد في الخلايا النباتية فقط، وهي تكون خضراء أو ملونة أو عديمة اللون. والبلاستيدات الخضراء تحتوي على اليخضور الكلوروفيل، وهو مادة أساسية في عملية البناء الضوئي في خلايا النبات لتكوين المواد الغذائية للنبات. شكل 1-15 على اليسار. ثاني أكسيد الكربون زائد ماء، سهم يشير إلى اليسار، فوقه عبارة في وجود الضوء، وتحته عبارة بواسطة البلاستيدات الخضراء في النبات. بعد السهم نشاء زائد أكسجين. الصفحة 25. شكل 1-16 مقارنة بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية. كما يوجد في الخلايا فجوات عصارية تحتوي محاليل مائية فيها أغذية وإفرازات ذائبة، وتوجد هذه الفجوات في الخلايا النباتية والحيوانية، غير أنها في الخلايا الحيوانية تكون صغيرة وعديدة ومؤقتة، أي أنها تظهر ثم تختفي، ولكنها تكون كبيرة ودائمة في الخلايا النباتية، وهذا مما يؤثر على مكان النواة في الخلايا النباتية، فتكون جانبية نظرا لكبر الفجوة العصارية. أما في الخلية الحيوانية فتكون النواة مركزية، كما أن الفجوات تكون عديدة في الخلية الحيوانية، وعادة توجد فجوة واحدة في الخلية النباتية، شكل 1:16. ثالثا، النواة. تحتوي الخلايا الحية على نواة، وهي جسم مميز داخل الهلام الخلوي السيتوبلازم، وتتألف هذه النواة من غشاء ينظم دخول العديد من المواد المختلفة إلى النواة وخروجها منها، وداخل هذا الغلاف يوجد السائل النووي الذي يحتوي على خيوط دقيقة تسمى الصبغيات الكروموسومات، وهذه الخيوط تنظم جميع الوظائف التي تقوم بها الخلية، كما أنها تنظم عملية تكاثر الخلية، وهي تحتوي على عناصر الوراثة المختلفة. كما تتميز الخلية النباتية بوجود الجدار الخلوي المكون من مادة السليلوز، ويحيط بالخلية النباتية من الخارج فقط، شكل 1:17 على اليسار، شكل 1:17 خلية نباتية.